قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستخرج نار في آخر الزمان من حضر موت تحشر الناس. قلنا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. وعن باز بن حكيم عن أبي عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستخرج نار في آخر الزمان. قلت: يا رسول الله، أين تأمرني؟ قال: ها هنا، وأشار إلى الشام وأومأ بيده إلى هناك وقال: إنكم محشورون رجالا وركبانا، أي إنكم تحشرون مشيا على الأقدام وركبانا على دوابكم ومجرون على وجوهكم. قال المناوي: أي الزموا سكن أرض الشام، قيل مطلقا لكونها أرض المحشر والمنشر، وقيل المراد الزموها آخر الزمان، لأن جيوش المسلمين تنزوي إليها، أي لا يكون هناك جيوش إلا الجنود السابقة المذكورة، جند الشام، جند دمشق، وجند مين؟ العراق، وجند مصر، وجند سوريا. قال العز بن عبد السلام: فأشار صلى الله عليه وسلم بالشام عند خروج النار لعلمه بأنها خير للمؤمنين من غيرها، والمستشار مؤتمن. لما أشار النبي عليه الصلاة والسلام على قومه أنه ستخرج نار من حضرموت تحشر الناس، قالوا: يا رسول الله، على سبيل الاستشارة، فأين تأمرنا؟ نروح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. وقال: من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الخيانة، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فأين تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، وأشار بيده نحوها، وهو مؤتمن عليه الصلاة والسلام. أرض الشام أرض حشد ورباط وثغر إلى يوم القيامة، ويعقر دار المؤمنين، قلب دار المؤمنين وأصل ديار المؤمنين في آخر الزمان هي، نعم، وإليها المرجع والمآب. وهي أرض حشر ورباط وثغر، يعني أرض جهاد، لحد إمتى؟ يوم القيامة. يوم القيامة يعني لا ييأس أحد قط من وجود الشر بها. لماذا؟ لأن الله تعالى كتب عليها أن تكون أرض رباط وجهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى آخر الزمان. تطلع من حرب، تضع في حرب، بلاش كلمة حرب، من جهاد، من جهاد. لابد من إحياء هذا المصطلح في قلوب العامة فضلا عن الخاصة. تاسعا، خيار أهل الأرض ألزمهم لمهجر إبراهيم عليه السلام، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن مهجر إبراهيم كمهجره عليه الصلاة والسلام، كمهجره، مع أن مهجر إبراهيم يزيد على مهجر النبي مزية. النبي هاجر من مكة إلى المدينة، وإبراهيم هاجر من العراق والحجاز إلى العراق، معذرة، من العراق والحجاز إلى الشام. لكن الهجرة إلى المدينة النبوية انقطعت بفتح مكة، معذرة، الهجرة من مكة انقطعت بفتحها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام وإيمان إلى قيام الساعة كذلك، فلا هجرة منها البتة، لأن الهجرة لا تكون إلا من ديار الكفر إلى ديار الإيمان والإسلام، التي يأمن المرء فيها على دينه وعرضه وعلى شعائر دينه. وهذا كلام يرد به على الذين يزعمون أنهم يهاجرون إلى أمريكا وأوروبا، وأنا لا أدري كيف يفهمون من قولنا أن الهجرة باقية بقاء الأيام والليالي، أنها من ديار الإسلام إلى ديار الكفر، بل الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وليس العكس. فمهجر إبراهيم عليه السلام يمتاز مزية على مهجر نبينا. بماذا؟ بأن الشام أرض هجرة إلى آخر الزمان، أرض هجرة، خلافا لهجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها انقطعت بفتح مكة. نسأل الله أن يحفظ ديار المسلمين جميعا. وقال عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتكونن هجرة بعد هجرة، لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهجر إبراهيم عليه السلام أي الشام، حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، وتلفظهم أرضوهم، وتقذرهم نفس الله، وفي رواية روح الرحمن عز وجل، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل حيث يقيلون، وتبيت حيث يبيتون، وما سقط منهم فلها. هذا النبي يبين عليه الصلاة والسلام أن الهجرة إلى أرض الشام هجرة بعد هجرة وهجرة بعد هجرة، يعني هجرات متتابعة متواصلة، ولا يزال الناس إلى يومنا هذا كلهم يحب أن يذهب إلى سوريا لولا ما فيها من طغيان، وكلهم يحب أن يذهب إلى الأردن، وكلهم يتشوق شوقا عجيبا إلى الذهاب إلى بيت المقدس والصلاة فيه ولو ركعتين، ولو ركعتين. فلا تزال أنفس الموحدين تشتاق إلى زيارة بلاد الشام، وهذه فضيلة أخرى للشام أي أن من يأتيها ويقيم بها من أهل الصلاح للمرابطة هم خير أهل الأرض للمرابطة، يعني للجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب عظيم له مناقب الشام وأهله، قال فقد أخبر أن خيار أهل الأرض من ألزمهم مهاجر إبراهيم بخلاف من يأتي إليه ثم يذهب عنه، ومهجر إبراهيم هي الشام، وقد جعل مهجر إبراهيم تعدل مهجر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة، وهذا ما قلناه تفصيلا. عاشرا، بأرض الشام الطائفة المنصورة، يعني جل الطائفة المنصورة بأرض الشام، ولعل ذلك يكون في آخر الزمان. ولذلك نحن نرى الآن أن معظم بلاد الشام فيها البدع، بل تعج بالبدع بالليل والنهار. في رمضان الماضي لما كانت إذاعة القرآن الكريم تنقل من سوريا ودمشق ولبنان وفلسطين وغيرها الأذان والإقامة والصلاة التراويح وغير ذلك، كان شيئا مخجلا إلى الغاية، مخجلا إلى الغاية. لماذا؟ ما كدنا أن نسمع في هذه الإذاعة سنة واحدة من السنن، وما سمعنا شيئا نرضاه إلا تلاوة كلام الله عز وجل. أما ما دون ذلك من محاضرات كلها تعج بالتصوف والشركيات، حتى الأذان، حتى الأذان نفسه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على سنته أبدا، شيء عجيب جدا، والإقامة أشد عجبا. فهذا لا يعني أن أهل الشام هم في كل زمان ومكان قائمون بالسنة وعلى السنة، لا يلزم. ولذلك يغلب على الظن أن الطائفة المنصورة المحفوظة في الشام إنما ذلك في آخر الزمان، لا في كل زمان ولا في كل عصر. وإلا فأنا لا أنفي أن يكون في بلاد الشام عالم رباني أو علماء ربانيون اليوم، لكن على أي حال إمام الأئمة الربانيين في هذا الزمان من بلاد الشام هو شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وهو الذي نشر السنة لا أقول في بلاد الشام بل في العالم كله، وهذه الصحوة كلها مدينة لهذا العملاق، مدينة، كل واحد منا في رقبته دين لهذا الإمام ولغيره من أئمة الحجاز، وهم أئمة الصحوة في هذا الزمان. ولا يزعم أحد من غير هذه البلاد له شرف لا يدعو أحد أن يزعم أن له شرفا في هذه الصحوة، إنما هي فضل الله عز وجل على يد فئة المؤمنة من الشباب الصاعد المحب لله ورسوله وشرعه ودينه، وكان طريقه أن استقى علمه من بلاد الحجاز وبلاد الشام، وهذه ميزة عظيمة جدا كذلك للدلالة على فضيلة أرض الشام وخيرة أهلها. نعم، فهذا أمر ملموس حتى في زماننا، حتى في زماننا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، وهم ظاهرون على الناس. فأثبت النبي أن هذه الطائفة سلة قليلة، لا تزال طائفة، مجموعة من الناس قليلة لكنها قائمة بأمر الله ظاهرة، ومهما عاداها الأعداء وناوأها المناوئون فإن ذلك لا يضرهم ولا يفت في عضدهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على ذلك، ظاهرون على ذلك. ولذلك الناظر إلى هذه السلة المؤمنة من أهل العلم والمشايخ الكبار، لأنه يجد أن العالم بأمة كاملة، بأمة كاملة. من الناس لا يسمع عن أئمة الهدى في كل زمان ومكان؟ من الناس ربما لا تسمع عن كثير من الحكام والسلاطين والأمراء ولا تعرف أسماءهم؟ نعم، لأنهم كثير جدا. أما العلماء فهم قلة، طائفة قليلة مشهورة ظاهرة قائمة بالحق لله عز وجل بإخلاص وصدق، ولذلك ملكوا قلوب العباد. ومن أعظم ما يدل على أن العالم فوق الحاكم أن الناس تحب أن تطيع العلماء، الناس في داخلهم محبة التقرب إلى الله بطاعة أهل العلم، بطاعة أهل العلم. نعم. أما حديث لا تزال طائفة من أمتي كاد أن يبلغ حد التواتر. نعم، لكن في بعض الروايات بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الطائفة هم أهل الشام، هم أهل الشام، ولا مانع أن يكونوا في الشام وغيرها كما قدمنا. الثاني عشر: كثرة شهداء الشام وفضلهم العظيم عند الله، يعني معظم الشهداء يكون على أرض مين؟ على أرض الشام. ولذلك روى أبو عسيب مولى النبي عليه الصلاة والسلام عنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فكانت الحمى في المدينة والطاعون في الشام. الكل يسمع عن طاعون عمواس، تسمعون عنه أم لا؟ أرض الشام أرض طاعون، ولذلك الطاعون شهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد يا رسول الله من قتل في الجهاد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. المبطون شهيد الذي مات بمرض في بطنه، والمطعون الذي مات في الطاعون شهيد، وذات الغرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحبة الجنب شهيد. الجنب أي التي ماتت بسبب الولادة أو ماتت في مدة نفاسها شهيدة. فعدد النبي عليه الصلاة والسلام أصناف الشهادة أو بعض أصناف الشهادة. فالطاعون شهادة، مات الألوف المؤلفة في طاعون عمواس من أهل الشام، وهذا دليل شرف وفضل لهذه الأرض ولأهلها أنها أرض الشهادة. فأسكن الله تعالى الطاعون في بلاد الشام ليكثر الشهداء ويرفع درجاتهم ويزكي أعمالهم. ولقد توفي في طاعون عمواس هذا أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة وآلاف من الأخيار من الصحابة والتابعين وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض، ف فإذا تصافوا أي وقف جيش الإيمان في مقابلة جيش الكفر، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني أخذوا منا سبايانا، نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث الجيش، أو فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، كأن الشام تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد، إلى آخر الحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال النبي في حديث أبي الدرداء في صلاة المسلمين يوم الملحمة، أي في يوم الملحمة الكبرى التي يسميها الآن اليهود والنصارى معركة هرمجدون، لعلكم تسمعون بهذه المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام أسماها الملحمة الكبرى. اليهود والنصارى وبعض من يحلو له أن يردد مصطلحات اليهود والنصارى في كتبه ومحاضراته وقالاته يقول معركة هرمجدون، ومجد اسم قرية بفلسطين قريبة من فلسطين، اسم قرية بالشام تبعد عن تل أبيب حوالي 15 ميلا. هذه الأرض اليهود يعلمون أن المعركة الحاسمة والملحمة الكبرى بينهم وبين المسلمين في آخر الزمان إنما تكون في هذه الأرض، في أرض مجد أو في قرية مجد أو في جبل مجد، وهي التي يعبر عنها اليهود والنصارى بمعركة هرمجدون. أما النصوص فتقول هي المعركة الكبرى أو الملحمة الكبرى، والله تعالى يكتب فيها النصر والتأييد لأهل الإيمان، ويقتلون من اليهود مقتلة عظيمة جدا، فيفرون ويتيهون في سائر بقاع الأرض كما تاهوا فيها في زمن موسى عليه السلام. بشارات عظيمة جدا، بشارات عظيمة، وأن النصر والتأييد والفوز والفلاح والسؤدد والريادة لأهل الإيمان والإسلام. لكن القضية الآن لا يهزم 12,000 من قلة، جيوش المسلمين فيها ملايين الناس، لكن أين 12,000 بشروطهم الذين لا يهزمهم جيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى 40 من أهل الإيمان على رجل شفعهم الله تعالى فيه، لم يقل 40 فقط أو 100 فقط، بل حدد لهم شروطا أن يكونوا من أهل الإيمان والتوحيد، لا يشركون بالله عز وجل في قول ولا فعل. وإذا نظرت إلى جموع الآلاف الذين يصلون على جنائز المسلمين نظرت في نفسك فارتد إليك بصرك مرة أخرى وعقلك مرة أخرى، هل في هؤلاء وأنا منهم 40 موحدون؟ 40 موحدون، فليست العبرة بالعدد، وكم من جماعة قامت على العدد فلم يغني عنها العدد شيئا، لم يغني عنها العدد شيئا، فيها كل البلايا والطامات. الاهتمام بتربية النشء المسلم والفرد المسلم على كتاب الله وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو المنهج الأمثل، بل هو المنهج الأوحد الذي يرجى من ورائه الخير، بل لو تربى المرء على هذا المنهج الذي عبر عنه السابقون واللاحقون بالتصفية والتربية، تصفية العلم والسنة وكتب التاريخ والتراث مما علق بها من إسرائيليات وخرافات وأحاديث باطلة ضعيفة، تربت الأجيال بعد ذلك على هذا المنهج المصفى، لكان هذا هو النعيم بعينه، كان هذا هو الخير كله. نعم، ولا خير في الأمة إلا بهذا المنهج، إلا بهذا المنهج. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلاة المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، أي في الغوطة، قال إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. إذن الملحمة الكبرى على أرض تسمى في زمان النبي الغوطة، ولا يزال اسمها معروف إلى الآن بالغوطة، يسمونها غوطة دمشق، وهي قرية قريبة من دمشق. سميها أنت بقى سميها الغوطة، سميها دمشق، سميها أرض الملحمة، سميها هرمجدون، ولا أحب لك أن تسمي بهذه أو بهذا الاسم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. الثالث عشر، شجرة طوبى في الجنة تشبه أشجار، معذرة، شجرة طوبى في الجنة تشبه أشجار الشام، يعني هناك أشجار في الشام الآن تشبه شجرة طوبى في جنة الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل 1000 ل70,000، ثم يحسي لي ربي بكفيه 3 حسيات. فكبر عمر وقال الله أكبر. إن 70 الأول يشفعهم الله في آبائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في الحسيات الأواخر. فقال الأعرابي يا رسول الله فيها فاكهة؟ شيء طبيعي. قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ هل أنت ذهبت إلى الشام؟ الجنة دي فيها شجرة تسمى طوبى تشبه أشجار الشام، هل أتيت الشام؟ قال لا يا رسول الله. قال فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة أو الجوزة، مش الجوزة بتاعتنا الأرجيلة، الجوزة دي أهل الشام لا يعرفون بهذا الاسم، يعرفون بالأرجيلة. اختلفت المسميات، اختلفت الأسماء، والمسمى واحد وهو شر. تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها، يعني تتشعب بعد ذلك إلى شعب وأفرع. قال فما عظم أصلها، أصل هذه الشجرة كيف؟ قال لو ارتحلت جزعة من إبل، جزعة من إبل أهلك لم يدري بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما، يعني جزعة عظيمة جدا. وهي برض الشام. الرابع عشر، بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأنصار، كما قلنا بعد خراب يثرب، كما قال عليه الصلاة والسلام عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. شوف فتن يعقو بعضها ايه بعض. اول شيء عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني يخرب، تخرب يثرب اوان ويعمر مين؟ الشام، ويعمر بيت المقدس. وخراب يثرب يعقبه خروج مين؟ الملحمة، الملحمة الكبرى بين اليهود، اليهود والنصارى، عفوا، الملحمة الكبرى بين من الكفر عموما وبين أهل الإسلام، وفيه تفصيل سيأتي معنا. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، القسطنطينية اللي هي ايه؟ تركيا، فتحت على يد محمد مين؟ محمد الفاتح، فتحت مرة ثم رجعت الآن بعد سقوط الخلافة العثمانية على يد الهالك مصطفى كمال أتاتورك الذي اصطفاه الله تعالى لناره وعذابه. المصطفى قال، مصطفى كمال كمان، مصطفى كمال، ما هو ابن قيم بيقول لكل مسمى حظ من اسمه سلبا او ايجابا، سلبا او ايجابا، فهو اسم مصطفى وما فيه شيء من الاصطفاء، وابوه كمال ولا فيه شيء من الكمال. نعم، هو أتاتورك قال وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وفي الحديث ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، شرقي دمشق، ويهلك شيخ الضلالة المسيح الدجال الذي يقتله بيده ومن؟ عيسى بن مريم. الخامس عشر أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، كما قال النبي عليه السلام بالنص: الشام أرض المحشر والمنشر. وأخيرا رؤيا أم المؤمنين، معذرة، رؤيا أم النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام عند ولادتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي تلده رأت قصور الشام. هذه كرامة لأم نبينا أم لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن رجب: ومن بركات الشام الدينية أن نور النبي صلى الله عليه وسلم سطع إليها، والمعلوم بنور النبي أي شرعه الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فأشرقت قصور الشام بنور الوحي الذي أتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك أول مبدأ دخول نوره الشام صلى الله عليه وسلم، ثم دخلها نور دينه وكتابه فأشرقت به، وطهرها الله تعالى مما كان فيها من الشرك والمعاصي، ثم كان مهجره إلى المدينة النبوية، وإن تمام أمره وعمود ملكه سيكون في الشام، حيث رأت أمه قصور الشام. وعن أبي أمامة: قلت يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ فقال النبي: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. وعن الأرباب بن سارية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا الحديث وغيره بشارة لأهل محلتنا، لأن ابن كثير كان دمشقيا من بصرى، وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة. قبل أن يظهر في مكة والمدينة ظهر فين؟ في الشام عند ولادته عليه الصلاة والسلام. قال: وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص، يعني ذهب إليها وظهر فيها نور النبوة، ولله الحمد والمنة. ولهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام، وكان فتحها صلحا في خلافة أبي بكر، وهي دمشق. أما فضائل بيت المقدس خاصة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبيت المقدس وفلسطين هي مهجر أبينا إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام، وهذا تقدم بنا. وبيت المقدس والمسجد الأقصى ثاني مسجد بني على وجه الأرض، ولذلك سأل أبو ذر كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد، يعني كل الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، فإنما أدركتك الصلاة فصلي. وفي رواية: فإنما أدركتك الصلاة فعندك سجودك وطهورك، يعني المكان الذي تسجد عليه والتراب الذي تتيمم به إن فقدت الماء أو عجزت عن استعماله مع وجوده. وقد اختلف أهل العلم في من بنى المسجد الحرام، وفي من بنى كذلك المسجد الأقصى. فقيل هو آدم الذي بنى كلا من المسجدين أو كلا من المسجدين. والذي يترجح لدي أن آدم عليه السلام هو الذي وضع حجر الأساس للبيت الحرام، والذي رفع القواعد هو إبراهيم وإسماعيل. الذي وضع حجر الأساس آدم، والذي رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل. ثم تعاقبت بعد ذلك مراحل بنيان البيت العتيق أو البيت الحرام. أما البيت الذي هو بيت الياء أو المسجد الأقصى فالذي بناه هو إبراهيم عليه السلام، ولذلك أنتم تعلمون أن إبراهيم رحل من أرض الحجاز إلى أرض العراق إلى أرض الشام، ولا يبعد أن يكون إبراهيم عليه السلام عاش حتى بنى المسجد الأقصى بعد بنائه للمسجد الحرام 40 عاما. هذا أمر ليس ببعيد، لم نقل بينهما 1000 عام أو 2000 أو 3، كان يبعد جدا أن نقول إن الذي بنى المسجدين هو إبراهيم، وإنما بين بناء المسجدين 40 عاما، وهذا أمر يقبل أن يكون الذي بنى ذلك هو إبراهيم عليه السلام. وهذا على أي حال مسألة خلاف بين أهل العلم، والترجيح فيها بالظن لا باليقين، وقيل غير ذلك بنى المسجد الأقصى. موسى عليه السلام يسأل ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وأنتم تعلمون الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، الذي هو معروف بحديث فقع عين ملك الموت. هذا الحديث لا يروق لكثير من العلمانيين والملاحدة وقصار النظر والجهلة من أبناء المسلمين. هذا الحديث شرحناه مرارا ورددنا على الملاحدة، وأنا لا أثير هذا الحديث بنصه، وإنما لو أني سردته بنصه يلزمني الرد لأنها شبهة عظيمة، وإنما أجتزئ من هذا الحديث وأحيل إلى ما رددت به على الملاحدة بشأن هذا الحديث في محاضرات سبقت هذه المحاضرة. أما الجزء الذي هو موطن الشاهد، لما اختار موسى عليه السلام الموت قال يا رب أدنيني من بيت المقدس رمية بحجر. قال النووي عليه رحمة الله: وإنما لم يطلب موسى من ربه أن يقبض روحه في بيت المقدس مخافة أن يعبده الجهال، وإنما أراد أن يدفن في مكان لا يعرفه فيه الناس بجوار البيت المقدس أو بجوار بيت المقدس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ولو أني وأنتم سم أي هناك لأريتكم قبره. الشاهد من هذا الكلام أن موسى عليه السلام لما أتاه الموت أين كان؟ أين كان موسى في ذلك الوقت؟ كان في أرض سيناء، فأراد أو فطلب من ربه أن يحمله مقدار أن يرمي المرء الحجر، أي في هذه السرعة، أو مقدار ما أن يرمي الرجل حجر من بيت المقدس خارج هذا البيت. فحمل الله عز وجل موسى عليه السلام إلى هذا الموضع الكثيب الأحمر فقبض روحه هناك، وهذا يدل على شرف وفضل بلاد الشام، وأن أنبياء الله عز وجل معظم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم وهم 25 نبيا معظمهم له اتصال وثيق بأرض الشام، معظمهم إما مات في أرض الشام وإما دعوته كانت في أرض الشام، معظم هؤلاء في أرض الأنبياء ومثوى الشهداء وبركة السماء. عجيب، هذه الأرض لها فضل عظيم جدا، كاد الواحد منا إذا قرأ في فضلها أن يقول: أين فضل مكة بجوارها؟ وأين فضل المدينة بجوارها؟ لما لهذه الأرض من شرف وفضل عظيم، وقد وردت نصوص لا تكاد تقع تحت حصر في فضل هذه البلاد وشرف أهلها، يعني شيء عظيم يجعل الواحد يترك المحاضرة الآن وينطلق ولو على قدميه إلى هذه البلاد لشرفها وفضلها وعصمتها من الزلازل والفتن ووجود الأمن والإيمان بها في آخر الزمان. وأننا كدنا أن نكون في آخر الزمان، لا يبقى إلا العلامات الكبرى، لم يبقى من العلامات التي تسبق القيامة إلا العلامات الكبرى، وقد ظهرت الصغرى. يوشع بن نون فتى موسى أي صاحبه وليس غلاما له أو عبدا عنده، وهو نبي بني إسرائيل عليه السلام ونبأ العجيب، حبس الله تبارك وتعالى له الشمس عند فتحه للقدس، وهذا شيء عجيب وفضل عظيم. يقول الشاعر: أهذه القدس والأقصى يزينها مصر النبي أفيها ساجد عمر، أم أورشليم يهوذا بات يحكمها وهيكل الظلم في أحضانها نظر. ديار يعقوب عليه السلام هي أرض الشام، ديار فلسطين المباركة المطهرة كانت ديار يعقوب قبل هجرته إلى مصر، فقد كان مسكنه في نابلس. وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية إن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، وبالقدس كان ملك داود عليه السلام ومحرابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان داود أعبد البشر، أي في زمانه كان داود أعبد البشر. ولذلك لما جاء بعبد الله بن عمرو بن العاص وعنده من العمر 12 عاما ولازال طفل، لكنه شق على نفسه جدا في العبادة في قراءة القرآن والصيام وغير ذلك، فصار به النبي صلى الله عليه وسلم وسط العدل، وقال: كيف تصوم؟ قال: أسرده سربا يا رسول الله، أصوم كل يوم. قال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم الاثنين والخميس، صم حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، وهذا خير الصيام صيام أخي داود عليه السلام. إذا الذي كان يصوم أفضل الصيام هو من؟ داود عليه السلام. فداود أعبد البشر كما قال عليه الصلاة والسلام. وملك سليمان ونبوة سليمان كانت في البيت المقدس، كانت في البيت المقدس. الذي أريد أن أدندن حوله في هذه القضية: ملك داود، ملك سليمان، اليهود لا علاقة لهم لا بداود ولا بمين ولا بسليمان، عشان ما يتحكوش بعد كده ويقولوا هيكل سليمان، هيكل سليمان، لا علاقة لكم بسليمان ولا داود. وقصة الهيكل قصة مكذوبة وأكذوبة يهودية. قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان ابن داود لما بنى بيت المقدس، هذا نص صريح، فإن الذي بنى البيت هو من سليمان، لكنه ليس صريحا في أنه الذي وضع حجر من الأساس. سأل الله عز وجل خلالا 3، لما بنى البيت سأل الله تعالى 3 خصال. سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة، أي الصلاة في المسجد الأقصى، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. شوف دعوة سليمان عليه السلام، أنه دعا ربه أن من خرج من بيته يريد الصلاة في المسجد الأقصى أن يخرج من المسجد الأقصى وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظروا إلى فضل هذا المسجد، إلى فضل هذا. كلنا يحرص على الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي، حتى ونحج البيت ونعتمر رجاء أن نخرج من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. ومع هذا فهذا الفضل ثابت لمين؟ للمسجد الأقصى. فلما نغفل عن ذلك؟ أرض فلسطين يا أخواني جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، أؤكد وأدندن على ذلك مرارا وتكرارا، جزء لا يتجزأ من عقيدتنا. مريم ابنة عمران وابنها عيسى عليه السلام ومحراب زكريا عليه السلام، كل ذلك كان في أرض فلسطين، كان في أرض فلسطين. فبالقدس عاش من اصطفاهم الله، عاش آل عمران الأبرار، عاشت أم مريم الخاشعة المتعبدة. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب ولد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله يرزق. قالت: هو من عند الله يرزق من يشاء، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وعاش زكريا وملأ الدنيا عبادة وتضرعا ودعاء ومسارعة للخير على أرض فلسطين. الميلادان الفزاني كان بفلسطين، ميلاد السيد الحصور يحيى عليه السلام هو الذي سماه الله تعالى يحيى، وميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، كل ذلك كان على أرض فلسطين. عن الحارث الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعمل بهن. وأن عيسى بن مريم قال له: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. عيسى يكلم من؟ يكلم يحيى، قل ربنا أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس، فإما أن تأمرهم وتعجل وإما أن أمرهم أنا. قال: إنك إن تسبقني بهن خشيت أن أعذب أو أن يخسف بي. قال: فجمع الناس، أي يحيى بن زكريا جمع بني إسرائيل في بيت المقدس، وهذا الشاهد، جمعهم أين؟ في بيت المقدس، حتى امتلأ البيت عن آخره، وقعد الناس على الشرفات، فوعظهم يحيى، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل بنو إسرائيل اليوم، ويؤسفني أن أقول عن اليهود أنهم بنو إسرائيل، لأنهم يهود لا علاقة لهم ببني إسرائيل، هؤلاء الذين آمنوا مع موسى عليه السلام ومع عيسى عليه السلام ومع جميع أنبياء بني إسرائيل، فهؤلاء هم المؤمنون حقا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما وقد بعث الله نبينا فانقطعت كل الديانات عن أهلها، ولم يبقى إلا دين الإسلام، ودين الله تعالى واحد نزل من السماء وهو التوحيد ونفذ الشرك مع اختلاف الشرائع، كل حسب أمته التي نزل لأجلها وبسببها أو أرسل لها. أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني فضة، قال: هذه داري وهذا عملي، فأعمل فأعمل وأدي إلي. فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسر أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. مثل عظيم جدا، الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك هو الذي يستحق أن تعبده، هو الذي يستحق أن تعبده. لماذا؟ لأنه لا يملك الخلق ولا الرزق ولا الأمر ولا التدبير ولا شيء مما يلزمك في حياتك ومعادك إلا الله. فإذا كان الله تعالى هو الذي قال أو أخبر بذلك وأنه له الفضل والمنة سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتوجه العبادة له دون غيره. كما لو أنك اشتريت عبدا من خالص مالك وقلت له: اعمل وأدي إلي، فعمل وأدى إلى غيرك، هذا عدل؟ ليس عدلا. ولذلك لو أشرك المرء مع الله إلها آخر فكان حقيقا وجديرا أن يدخله النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التفات المرء في صلاته إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته. وأمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك ومعه عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وقاموا إليه فأوثقوا يده إلى عنقه، ربطوها إلى عنقه، فقال: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ قال: فجعل يعطيهم القليل والكثير ليفك نفسه منهم. وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أسره حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، أي خبأ نفسه فيه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، إلا بذكر الله. هذه الكلمات التي أمر الله عز وجل يحيى أن يأمر بها من؟ بني إسرائيل. ومع هذا بني إسرائيل، ومع هذا ما الذي حدث ليحيى بعد أن أمرهم؟ قاموا إلى يحيى في البيت الحرام في المسجد الأقصى فقتلوه. هم ذو اليهود، وهذا تاريخ اليهود الأسود. بعد أن يأمرهم النبي بوحي السماء إليه وإليهم أن قاموا إليه في البيت فقتلوه. تصور، هل تفلح أمة تقتل نبي السماء؟ يمكن؟ وعلى ثرى فلسطين ذبح اليهود السيد الحصور يحيى عليه السلام، كما أنه على ثرى فلسطين كان ميلاد الفز، الميلاد الفز للمسيح ابن مريم عليه السلام. وأنتم تعلمون معاناة عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل حتى مع النصارى. وخلي بالك، اليهود زعموا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. هذه عقيدتنا، أن عيسى رفعه الله عز وجل إليه حيا، وسينزل في آخر الزمان على النحو الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. لكن النصارى أو طائفة منهم كثيرة يعتقدون أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى ابن مريم وصلبوه، فليس بين اليهود والنصارى عمار قط، لأنهم يعتقدون أن اليهود قتلوا نبيهم. فما هو وجه الإلف هذا بين اليهود والنصارى في هذه الأيام؟ لأنهما يعتقدان أن العدو الأول الذي يجب التخلص منه إنما هو مين؟ لا، مش المسلم بس، ليس المسلم، إنما هو من رفع راية التوحيد، أصحاب هذه الصحوة. اليهود على يقين أن جل المسلمين مغيبون ومغفلون ولا هدف لهم، يعيشون كالبهائم. اليهود يعلمون ذلك، ولذلك لم نجد هذه الحملة الشرسة من اليهود والنصارى في شرق الأرض وغربها إلا بعد أن كسر أصحاب اللحى وذوات النقاب، وسموهم مرة بالإرهابيين، المتطرفين، الأصوليين، وغير هذه الأسماء التي هم أحق بها وأجدر. أما نحن فلا، نحن موحدون ملتزمون بشرع ربنا بغير إفراط ولا تفريط، بغير شفة ولا قصور، وهذا هو دين الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أما قبل ذلك أو بعد ذلك، أي قبل الوسط وبعده، فلا، إما قصور في جوانب العبادة والشرع، وإما شفة، وكلاهما مردود على صاحبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا نقصان أو زيادة، لأنه من البدع والمعاصي المهلكات في الأمة. وما هلكت فلسطين وما ذهبت فلسطين إلا بذهاب الإسلام من قلوب أبنائه، ما سقطت مقدساتنا إلا بسقوط الأمة، إلا بسقوط الأمة، ولا رجوع لهذه المقدسات إلا بأن ترجع الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى عودا حميدا إلى الإسلام شرعة ومن هذا. الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وإمامته للأنبياء كان في بيت المقدس، والمعراج إلى السماء كان من بيت المقدس. إذن حلقات متصلة، ارتباط وثيق بين مكة المكرمة وبين المدينة النبوية وبين بيت المقدس وبين السماء الأولى والثانية حتى السابعة حتى سدرة المنتهى. هذه أشياء في حياتنا وفي دمائنا لا يمكن أن نفرط فيها أبدا أبدا. عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر، أي في حجر الكعبة، وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، ما كنتش فاكرها كويس، كأنه يذكرها من بعيد. قال: فكربت لذلك كربة عظيمة. خاف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجاوبش هؤلاء المشركين على أسئلته فيقولوا خلاص يبقى أنت كذاب. قال: فرفعه الله إلي أنظر إليه. شوف ربنا يمجد عبده ورسوله بإيه؟ يأتي له بالمسجد الأقصى ويضعه بين يديه في مكة، والمشركين بيسألوه: انت مش بتقول انك انت اسري بك الى بيت المقدس الليلة دي، وكمان عرج بك الى السماء السابعة، ورجعت تاني المسجد الأقصى، وركبت بعد كده البراق وجيت هنا مكة تاني، كل ده الليلة دي؟ طب هات لنا بقى يا عم، قول لنا بقى اوصاف المسجد الأقصى ايه. لما سألوه السؤال ده كرب لذلك كربا عظيما، فنجده الله، رفع إليه المسجد الأقصى حتى نظر إليه، فيسألونه وينظر إلى البيت ويصفوا لهم. أي كرامة وأي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. معجزاته المادية يا إخواني لا تكاد تقع تحت حصر عليه الصلاة والسلام. قال: ما يسألون عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد، يعني أوصاف موسى كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني عليه الصلاة والسلام. إذن نبينا أشبه الناس من إبراهيم، أي بأبي إبراهيم عليه السلام. قال: فحانت الصلاة فأممتهم، أي فصلى بهم إماما، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. قال: فالتفت إليه فبدأني بالسلام، وفي رواية: فسلمت عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام تسلم في ليلة الإسراء مفاتيح الشام ومفاتيح بيت المقدس من الأنبياء الذين صلى بهم، يعني تسلم مفاتيح الشام من إبراهيم عليه السلام، من سليمان، من يعقوب، من داود، الأنبياء الذين تعاقبوا على أرض الشام وكان لهم اتصال وثيق بالبيت المقدس. فتسلم النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح بيت المقدس للأنبياء، وفي هذا إشارة أو إشارات متعددة، أولاها اعتراف من هؤلاء الأنبياء جميعا بأن صاحب الميراث الشرعي في هذه البلاد وفي هذا الحرم القدسي إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده، إشارة إلى أننا أصحاب الميراث، مش اليهود الملاعين، لا، أمة محمد هي صاحبة الميراث الحقيقي في البيت المقدس والشام عموما، كما أنه اعتراف من هؤلاء الرسل جميعا بفضل ومنزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته عند الله ومكانة أمته كذلك، وتسليم منهم أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، وفي اعتراف بختم النبوة والرسالة بنبوة ورسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا وحي بعده ولا نبي بعده، وكذلك دعوة هؤلاء الأنبياء لبني إسرائيل أن يدخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام، فلا دين بعده، ودين محمد إنما هو ناسخ لجميع الشرائع السابقة ولجميع الكتب السابقة. وإن كان الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين حتم لازم على كل مسلم، لا يؤمن العبد إلا إذا آمن بجميع الأنبياء وجميع الكتب، ما ذكر منها وما لم يذكر، وما ذكر منهم وما لم يذكر، على سبيل الإجمال قبل التحريف والتبديل. ومن كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، ومن كفر بكتاب واحد كفر بجميع الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ولم يقل الكتاب، وكتبه ورسله، ولم يقل وأن تؤمن به، وإنما أن تؤمن بجميع الأنبياء. فمن قال أنا أؤمن بجميع الأنبياء عدا موسى أو عيسى فقد كفر بجميع الأنبياء حتى بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك من الحجج المنطقية العقلية أن من آمن بجميع الأنبياء هو أحق بالميراث ممن كفر بنبي واحد، بنبي واحد. فنحن أحق الناس بأرض الشام وأرض فلسطين. لماذا؟ لأننا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء، كما أننا نؤمن كذلك بجميع الكتب، فنحن أحق بالميراث من غيرنا. ومن هذه الإشارات كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أول فاتح لبلاد المقدس، أول فاتح لبلاد المقدس، لكنه فتحها نظريا، ويبقى أن فتحها عمليا كان في زمن من في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، للإمام الكامل الذي استقر في قلب عمر أنه صاحب الميراث، لأنه خليفة المؤمنين، خليفة الرسول عليه المؤمنين، أمير المؤمنين وخليفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأميرها على هذه الأمة. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز صاحب الحق في أرض الشام بعد أن فتحها نظريا، اتخذ العدة العملية لفتح بلاد الشام وفتح المسجد الأقصى، ثم تعاقبت بعد ذلك الأجيال حتى فتح عمر واستقر الأمر لأهل الإيمان والتوحيد، حتى كان بيت الخلافة الأموية في الشام، وكان الأمر في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه في حقبته خاصة، وهذا في أواخر الخلافة الراشدة. كما أن أرض الشام فيها القبلة الأولى للمسلمين وهي بيت المقدس، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وهو في المدينة كم شهر؟ 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي النبي في المدينة إلى بيت المقدس، فهي القبلة الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يحب أن تتحول القبلة إلى مكة، حتى أنزل الله تبارك وتعالى الأمر بتحويل القبلة إلى البيت الحرام في مكة. وكان ما كان من المشركين الذين اتهموا واستهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من باب السفه ومن باب الحمق والغفلة، في قول الله تعالى: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إن خلوا يتحولوا عنها إلا لأنهم رجعوا عما كانوا عليه من إيمان. وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل هذا من باب الفتنة والابتلاء، لينظر الله تبارك وتعالى من آمن ومن انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. وبيت المقدس هو أحد المساجد الثلاثة الذين تشد إليهم الرحال. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. مسجد إلياء، مسجد إلياء أي المسجد الأقصى. لا تشد الرحال، ولم يقل لا تشد الرحال إلا إلى مسجدين وقبري، وإنما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولذلك لا يشرع، بل شعبة من شعب الشرك، أن يقصد المرء زيارة المدينة لأجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بآداب وأحكام الزيارة الشرعية إنما هو غرض تابع وليس أصيلا، وإنما الغرض الأصيل من زيارة بلد نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو زيارة مسجده وشد الرحال إليه أي إلى المسجد والصلاة فيه، وتأتي زيارة قبره بأدب ودعاء وصلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والترضي عن صاحبيه أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دون ما تلبس بشيء من شعب الشرك. بيت المقدس بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتح بلاد الشام وبيت المقدس. ولذلك عن البراء بن عازب قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، الفؤوس لا تؤثر في هذه الصخرة، فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءنا فأخذ المعول أي الفأس فقال بسم الله فضربها ضربة فكسر ثلثها. النبي بطل عليه الصلاة والسلام، كسر ثلثها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، أي كأن الخريطة التي عليها صورة الشام كانت مخبأة تحت هذا الثلث، فلما كسر النبي الثلث ظهرت الشام، فقال النبي: الله أكبر، أعطيت مفاتيح مين؟ الشام. قال: والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس بلاد خميني، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة. يعني شيء عجيب، وما يجيش إلا في غزوة الخندق، ما فيش حد يلاقي لقمة العيش. لقمة العيش يا رسول الله بتبشرنا بإيه؟ باليمن وفارس والشام، هنفتح ده كله وإحنا عمالين نفحط خندق مخافة المشركين؟ معقولة؟ لا، ده أكتر من كده كمان، أكتر من كده، أكتر من كده إيه؟ عز وسلطان وتاج هؤلاء الملوك في هذه الأرض، أرض الروم وفارس، يأخذها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيضعونها في أيديهم أو في رقابهم أو على رؤوسهم تيجانا يتذكرون بها ما كان في الأيام الخالية السالفة الماضية، أيام كان الواحد منهم يأكل الشجر، ورق الشجر، فقد سار وصار إلى ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر هذه الفتوحات، من أمر هذه الفتوحات. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بناء له فسلمت عليه فقال: عوف؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أدخل. قلت: كل أو بعض يا رسول الله؟ يمزح مع النبي. قال: قلت: كل أو بعض؟ قال: كلك، ادخل كلك. فقال: اعدد عوف، عد ورايا عوف، ستا بين يدي الساعة، ست علامات من علامات الساعة الكبرى، عد ورايا عوف، اولاهن موتي عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال: بيني وبين الساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى لقربهما من بعض والتصاقهما ببعض، كأنه قال بعد موتي الساعة حتى وإن طال الزمان. فكل ناظر إلى الغد قريب، أو فكل غد قريب. قال فاستبكيت حتى جعل الرسول يسكتني. قال قل إحدى، قل ورايا دي واحدة، والثانية فتح بيت المقدس. يبقى الذي بعد موت النبي إيه؟ فتح بيت المقدس. يبقى لما يجي عمر رضي الله عنه يقول له يا أبو بكر أنت شايف المرتدين اللي ارتدوا في المدينة، أنت شايف المرتدين اللي ارتدوا في المدينة، فرجع جيش أسامة ده نستغله في محاربة المرتدين. أبو بكر رضي الله عنه ببعد نظره الذي علم من النبي عليه الصلاة والسلام أن بعد الموت إيه؟ فتح بيت المقدس، وأن النبي هو الذي جهز، هو الذي جهز جيش أسامة. قال والله ما كنت أحل لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على يقين من ربه أن الله تعالى سيفتح على أسامة، لأن هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ما كان من فتح بلاد الشام ورجوع المرتدين على أنكاصهم. قال قل اثنين، فقلت اثنين. قال الثالثة فتنة تكون في أمتي، وعظمها النبي جدا، عظم شأنها جدا. قال والرابعة موتان يقع في أمتي يأخذهم كعقاص الغنم، داء ينشأ في الغنم إذا نشأ فيها أخذها حتى استأصلها. والخامسة يفيض المال فيكم فيضا حتى إن الرجل ليعطى المئة دينار فيظل يسخطها. مئة دينار ذهب، الدينار بمئتين جنيه دلوقتي، يعني كام كده تقريبا؟ كام؟ يبقى مئة دينار في مئتين ما شاء الله. لو كمان ايه يقول له يا ابني خد مئة دينار ذهب، يقول له مش عايز. ايه مئة دينار يعني؟ ايه مئة دينار؟ تلاقيك انت قاعد دلوقتي تقول ايه احنا فين والايام دي فين، يا ريتها تعجل. لا، ده اذا عجلت فالساعة فيها والفتنة فيها والنجاة في بلاد الشام. قال قل خمسا والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وبين بني الأصفر الروم، يسيرون إليكم على 80 راية، تحت كل راية 12,000. يبقى 12 في 80 بكم؟ 960,000، يعني حوالي 1,000,000 جندي. مليون؟ للنزال بقى، للنزال. فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق. يبقى دي أرض الملحمة ولا لا؟ أرض الملحمة هي أرض الغوطة بجوار دمشق. وعن معاذ بن جبل قال النبي عليه الصلاة والسلام ست من أشراط الساعة: موتي وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ الناس كعقاص الغنم، وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلم، وأن يعطى رجل 1,000 دينار فيتسخطها، وأن تغدر الروم. أن تغدر مين؟ الروم، يعني النصارى. العجيب أن الحرب الملحمة الكبرى دي اللي يحصل فيها إيه؟ أن فيه عدو للروم وللمسلمين في آن واحد، لا يقوى عليه المسلم ولا يقوى عليه الروم، فيعقد المسلمون وبنو الأصفر هدنة بينهم، ممنوع الحرب بين المسلمين وبين الروم، والروم يشملون اليهود والنصارى. فتقوم الحرب بين معسكر الإمام واليهود والنصارى وهم بنو الأصفر فريق، وبين العدو المشترك الذي لم تبين النصوص من هو. حتى إذا انتصر هذا المعسكر الأول وتخلصوا من عدوهم الذي لم يظهر في النص، وقد اختلفت فيه الأقوال والكتابات والأفهام، انقض بنو الأصفر الروم من اليهود والنصارى فخانوا العهد وانقلبوا على المسلمين، حينئذ تقوم الملحمة الكبرى. وهذا الترتيب الذي كنت أريد أن أسوقه لولا أني أجلته إلى هنا. قال: وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلم، وأن يعطى رجل 1000 دينار فيتسخطها، وأن تغدر الروم فيسيرون في 80 بندا تحت كل بند 12,000، ولكن الله تعالى يكتب النصر لأهل الإيمان. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون، ومعنى يبثون يعني يسيرون في شدة وعنف، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأبى قوم أو فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله استقبل بي الشام، استقبل أي جعل وجهي قبالة الشام، وولى ظهري اليمن، وقال لي: يا محمد، إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا، أي في الشام غنيمة ورزقا، وما خلف ظهرك مددا، ولا يزال الله يزيد. قال أو قال: يعز الإسلام وأهله وينقص الشرك وأهله، بشارة عظيمة جدا. لا يزال الله تعالى يزيد في أهل الإيمان وينقص في أهل مين؟ الشرك والكفر والطغيان، حتى يصير الراكب بين كذا يعني البحرين لا يخشى إلا جورا، ولا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل. أين يبلغ الليل؟ أين يبلغ الليل؟ يبلغ كل مكان على وجه الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر أن هذا الدين سيدخل في كل بيت، حضر أو مدر أو وبر، يدخل في المدن والقرى والبوادي، لابد أن يسمع به كل أحد، كل أحد يدخل ويظهر بعز عزيز يعز الله تعالى به الإسلام وأهله، أو بذل ذليل يذل الله تعالى به الكفر وأهله. وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أنوف، أما السلام فلا، ولا يكون ذلك إلا على أيدي طائفة مؤمنة، طائفة مؤمنة في شرق الأرض وغربها، جلهم يكون في أرض الشام، لهم صفات وعلامات وأمارات، كما أن هناك ملاحم وأحداث ومسرحيات تكون على أرض الشام. هذه السلة المؤمنة بأوصافها وأماراتها وعلاماتها وجهادها الطويل، وهذه الأحداث والمسرحيات التي تكون على أرض الشام في آخر الزمان، إن شئتم أن نجعل لها وقتا لا يعد ساعة بعد صلاة العشاء فعلنا، وإلا أجلنا ذلك. فماذا أنتم راؤون بعد العشاء؟ بعد العشاء أنا مستعد أمكث إلى الفجر، ولعل الكثير منكم يعلم طاقتي والحمد لله. فإذا كان هذا من باب الشفقة علي فلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.